على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأهلا بالأحبة الكرام في هذا المجلس، المجلس الثامن من شرح النحو الصغير. كنا وقفنا عند باب الحال، انهينا المفاعيل الخمسة ووقفنا عند باب الحال، وننطلق الآن في باب الحال وما بعده.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف وحفظه الله: باب الحال. الحال والنعت أخوان. فالحال وصف نكرة يبين حالة صاحبه المعرفة زمن الفعل، وضابطه أن تضع قبله عبارة حالة كونه. والنعت وصف يبين صفة من صفات صاحبه ويوافقه في التعريف أو التنكير، وضابطه أن تضع قبله عبارة الموصوف بأنه أو موصوف بأنه. فإذا وافق الوصف الموصوف تعريفا أو تنكيرا صار الوصف نعتا، نحو جاء أوس الضاحك وجاء رجل ضاحك. وإذا خالفه صار الوصف حالا، نحو جاء أوس ضاحكا. ولذا ينقلب الحال نعتا عند تعريفه. والحال يلزم النصب، والنعت تابع للموصوف في إعرابه. ويأتي صاحب الحال اسما ظاهرا كما سبق، وضميرا بارزا نحو جئت ضاحكا واذهبوا مسرعين، وضميرا مستترا نحو أوس جاء ضاحكا واذهب مسرعا. وأما المنعوت فلا يكون إلا اسما ظاهرا كما سبق، وهما يأتيان اسما مفردا كما سبق، وشبه جملة نحو جاء أوس على قدميه وجاء رجل على قدميه، وجملة نحو جاء أوس يسبح وجاء أوس لسانه يسبح وجاء أوس وهو يسبح وجاء رجل يسبح وجاء رجل لسانه يسبح.
قال المؤلف حفظه الله: باب الحال. وجمع معه النعت اللي هو الصفة يعني، وهذا من بديع الجمع، لكي يبين أنه يوجد ارتباط وثيق بين الحال والنعت اللي هو الصفة. ما هو الحال؟ هو عبارة عن وصف لحالة الفاعل. حينما نقول جاء محمد، أنا أخبرتك الآن بأن محمد قد جاء، يعني حطيت لك فعل وفاعل، فأعطيتك معلومة أن محمد وصل إلى الدرس، جاء محمد إلى الدرس. حينما أقول جاء محمد إلى الدرس ضاحكا مسرعا، أعطيتك هيئة أو حالة لهذا الشخص، جاي وهو مستعجل أو جاي وهو مبتسم أو جاي على حالة معينة، جاء إلى الدرس على حالة معينة، حال كونه ضاحكا، حال كونه مسرورا مسرعا. هذه الطريقة في اللغة العربية يقال لها حال. هذه الكلمة تكون منصوبة، هذه الكلمة تسمى حال في اللغة العربية. طيب ماذا لو قلت جاء محمد الضاحك؟ قبل شيء يقولك جاء محمد ضاحكا، الحين أقولك جاء محمد الضاحك، هني راح تقول صفة. طيب ضاحكا حال، الضاحك صفة. هني الفرق الآن، لازم تنتبه لشغلة، أن صاحب الفعل اللي هو الفاعل يعني، حينما يكون معرفة وتأتي بالكلمة بعده من الوصف وتخليها معرفة أيضا، هذا اتفاق بين هاتين الكلمتين شنو في التعريف، فلذلك يعتبر وصف. حينما يأتي صاحب الفعل نكرة ليس معرفة، جاء رجل ضاحك وكانت الكلمة نكرة مثله، فهذا أيضا شنو؟ وصف له. فالوصف إذا وافق موصوفه تعريفا وتنكيرا سيقال عنه صفة. أما الحال فصاحبها لازم يكون معرفة وهي تكون نكرة، لازم تخالفه. جاء محمد، محمد هنا نكرة ولا معرفة؟ من يذكر؟ معرفة. ليش معرفة؟ أي أنواع المعارف؟ العلم، هنا علم، علم لأنه اسم. تذكرون المعارف ولا نسيتموها؟ الأعلام والضمائر، أسماء الإشارة، أسماء الموصولة، تذكرونها، وما ذكر المؤلف أيضا من أنواع. فصار عندك هنا معرفة محمد، ضاحكا نكرة، فأنت الآن تعطي محمد وصفا معينا، حالة معينة، وهو معرفة، والكلمة اللي أنت تطلق عليه هذه الحالة تجعلها نكرة، إذن يجب أن تلزمها النصب وتعربها حال. هذا يعني ضابط في التفريق بين الحال والصفة، واضح؟ يعني بينهم نوع تداخل، بينهم نوع تداخل، لأن الحال يقول المؤلف حينما يعرف، إن كان صاحبه معرفة، حينما يعرف يعرب نعت ويوافق المنعوت في الحركة، في الحالة الإعرابية. يعني جاء محمد ضاحكا، لما أعرف أحط له ال، أول شيء يصير معرفة مثل محمد، فنخليه وصف. محمد في هذا الأسلوب مرفوع لأن فاعل، إذن هذا نخليه أيضا مرفوع لأن الصفة اللي هو النعت يتابع الموصوف المنعوت في الحالة الإعرابية. إذا كان مرفوع يصير مرفوع، إذا كان منصوب يصير منصوب، إذا كان مجرور يصير مجرور، إذا كان مجزوم شنو يصير؟ يا سلام، الجماعة واعين اليوم، لا قاعدين لنا، ما راح نقدر عليهم. الأسماء لا تجزم، تذكرون ولا نسيتم هذه المعلومة؟ لازم تحفظها، الأسماء لا تجزم، فلذلك النعت دائما يتبع منعوته في الحالة الإعرابية. ليس بالضرورة أن يكون متابع للمنعوت في الحركة الإعرابية، لا، ممكن يكون هذا مرفوع علامة رفعه الضمة، وهذا مرفوع علامة رفعه الواو. جاء الآباء المحترمون، شنو إعراب الآباء؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لأنه جمع تكسير، سهل. المحترمون، الطيبون، الطاهرون، شنو تعربها؟ صفة للآباء مرفوعة مثلها وعلامة رفعها الواو. ليس بالضرورة يكون هناك توافق في العلامة الإعرابية، في الحالة الإعرابية فقط. إيه نعم. صليت في مساجد كثيرة، مساجد في هذا الأسلوب ممنوع من الصرف، تقول اسم مجرور على مجره الفتحة، وكثيرة صفة للمساجد مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسرة، هذا مجرور على جره الفتحة وهذا مجرور على جره الكسرة، كلاهما حالتهما الجر، فلذلك يمكن يكون هذا نعت لهذا، واضح؟ فالصفة والموصوف يجب أن يكون بينهم تطابق في الحالة الإعرابية، وراح نتكلم عن هذا الأمر بعد قليل. الحال الحين راح نتكلم عنه، أحيانا يأتي مفرد، أحيانا يأتي جملة، إذا كان جملة راح تقول جملة في محل، لأن الجمل لا تعرب إعراب إفرادي وإنما إعراب جمل، الحين بنتكلم عنه. قال الحال والنعت أخواني، يعني حينما تقرأ قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، قانتين راح تعربها شنو؟ حال. حال شنو؟ الحال دائما منصوب، الحال في الأصل حينما يكون معرب يعني يكون منصوب، فتقول قانتين حال منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم في هذا الأسلوب. وهذا بعلي شيخا، ستعرب حال منصوب نصبه الفتحة، ولا مدبرا ولم يعقب، ولا مدبرا، شنو تعرب مدبرا؟ حال، حال. فحينما تعرب الحال سيدخل معك النعت، لذلك المؤلف قال الحال والنعت أخوان. فالحال وصف نكرة، لازم يكون نكرة، يبين حالة صاحبه المعرفة زمن الفعل، صاحبه لازم يكون معرفة، اللي هو صاحب الحال يعني يسمونه صاحب الحال، لازم يكون معرفة، والحال لازم يكون نكرة، بينما الصفة هو الموصوف، الصفة والموصوف لازم اثنينهم يكون النكرات أو اثنينهم معارف، بينما الحال لازم هو نكرة وصاحبه معرفة. هذا أعظم تفريق بين الحال والنعت، وأكد عليه المؤلف. ضابطه أن تضع قبله حالة كونه: جاء محمد ضاحكا. جاء محمد على أي حالة؟ حال كونه ضاحكا، على حال الضحك والسرور والفرح والحبور وكذا. طيب، قال: والنعت وصف يبين صفة من صفات صاحبه، قال: ويوافقه في التعريف أو التنكير. إن كان الموصوف معرفة فالصفة معرفة، إذا كان الموصوف نكرة فالصفة نكرة. أيضا إن كان الموصوف مفرد فالصفة مفرد، مثنى مثنى، جمع جمع، مذكر مذكر، مرفوع منصوب مجرور، مرفوع منصوب، نفسه نفسه في هذه الأمور جميعا، يكون نفسه في التذكير، نفسه في التأنيث، نفسه في الإفراد والتثنية والجمع، نفسه في التعريف، نفسه في التنكير، نفسه في كل الأحوال. مثل ما قالوا، قالوا الصفة غيارة، يعني شنو؟ إذا شافت الموصوف فيه شيء راحت وصارت مثله. فلما أقول لك جاء الرجل الضاحك، إني راح تعربه بأنه صفة لأن توافق بينهم في التعريف. طيب لما أقولك جاء الرجلان، شو راح تسوي بالصفة؟ ثنيها بعد، الضاحكان، ملاحظ؟ فالصفة راح تتبع، أي تغيير في الموصوف تغير في الصفة على طول. حينما يؤتى إليك يقول لك هاك هذه العبارة اجعلها للمثنى، وانت رايح تسوي مثنى في كل واحد، لازم الموصوف تخليه أيضا مثنى مثل صاحبه. واضح؟ طيب، قال: وضابطه أن تضع قبله عبارة الموصوف بأنه أو موصوف بأنه. الرجل، جاء الرجل الموصوف بأنه الضاحك، يعني أنت تلحظه من معنى الكلام، تلحظه من معنى الكلام. قال: فإذا وافق الوصف الموصوف تعريفا أو تنكيرا صار الوصف نعتا، يعني صفة، نحو: جاء أوس الضاحك، جاء فعل وأوس فاعل والضاحك صفة. جاء رجل ضاحك، هني رجل نكرة وضاحك نكرة أيضا، فهي صفة أيضا له. قال: وإذا خالفه صار الوصف حالا، يعني صار هذا معرفة وهذا نكرة، هني راح يصير الوصف شنو؟ حال. جاء أوس ضاحكا، أوس معرفة وضاحك نكرة، فيجب عليك أنك تنصبها لأنها حال، الحال منصوب، بينما الصفة تتبع الموصوف. فهو جاب أمثلة على حالة الرفع، فلو قلنا سلمت على أوس، شو تقول؟ الضاحكي. سلمت على أوس الضاحكي، سهل ولا صعب؟ ملاحظ؟ يتبع في العلامة الإعرابية، في الحالة الإعرابية، ليس بالضرورة تكون العلامة متفقة. يكون معرف بأنه علم، عادي عادي، أهم شيء معارف، أهم شيء معارف. هذه نكتة جميلة، شوف هذا انتباهها. ليس بالضرورة أن يكون سبب التعريف متحد، أحيانا يعرف هذا بالإضافة، أحيانا هذا يعرف لأنه علم، أحيانا يعرف هذا بأنه كذا، عادي ما عندك أي إشكال في هذا. أهم شيء معارف اثنينهم، أهم شيء اثنينهم يكون نكرات، هذا باب الوصف. باب الحال، صاحب الحال معرفة والحال نكرة، هذا أعظم تفريق بين هذا وذاك، عشان هم متداخلين. شوف شنو قال. قال: والحال يلزم النصب والنعت تابع للموصوف في إعرابه، ويأتي صاحب الحال اسما ظاهرا كما سبق. جاء أوس ضاحكا، هذا هو أوس قدامك، اسم ظاهر، واضح؟ قال: وضميرا بارزا، اللي هو الضمير المتصل، يعني نفس، يعني تستطيع أن تأتي بحال لكل صورة من صور الفاعل، هذا المقصد، سواء كان اسم ظاهر أو ضمير متصل أو ضمير مستتر. جئت ضاحكا، التاء هي الفاعل، ضاحكا حال لهذه التاء تبين حال الفاعل اللي هو أنت، أنت تتكلم عن نفسك أو تخاطب واحد تقول جئت ضاحكا أو جئت ضاحكة. اذهبوا مسرعين، وين صاحب الحال هنا اللي هو الفاعل؟ واو الجماعة، مسرعين واضح أنها لازم تكون جمع عشان تبين حالهم، ما تقول اذهبوا مسرعا. شو اذهبوا مسرعا؟ اذهبوا مسرعين، تخاطب جماعة أنت، واضح؟ فلذلك مسرعين هنا في هذا الأسلوب راح تقول حال منصوب عن نصب الياء لأنه جمع مذكر سالم. قال وضميرا مستترا مثل أوس جاء ضاحكا، وين الضمير اللي يقصد المؤلف؟ هو هو، احنا ذكرنا أن الفاعل ممكن اسم ظاهر، ممكن ضمير متصل، ممكن ضمير مستتر. في هذا الأسلوب أوس جاء ضاحكا، جاء ضاحكا، وين الفاعل وراء ضاحكا؟ ما في اسم ظاهر ولا في ضمير متصل، جاء انتهى الفعل، ما في شيء اتصل به. إذن يجب أن تقدر، والتقادير الخمسة ما هي؟ من يذكرها؟ أنا، نحن، هو، هي، أنت، هذول الخمسة بس. فتقدر هنا يطلع لك هو صح، هو عائد على أوس، جاء هو ضاحكا، ضاحكا هذا حال، وصاحب الحال الضمير المستتر هو. اذهب أنت مسرعا، التقدير هنا راح يصير أنت مسرعا. وأما المنعوت قال فلا يكون إلا اسما ظاهرا كما سبق، المنعوت الذي هو الموصوف وضرب عليه الأمثلة أنه لازم يكون اسم ظاهر أمامك. قال وهما، الآن بيعطيك معلومة أن النعت والحال كيف يأتيان؟ قال يأتيان اسم مفرد وشبه جملة وجملة، يعني هو يعني الحال والوصف، تذكرون صور الخبر نفس الطريقة، بعد أحيانا يأتي الحال على أنه كلمة مفردة، وأحيانا يكون جملة، وأحيانا يكون شبه جملة متعلق بالحال. فلما تقول اسما مفردا قال كما سبق، يعني جاء أوس ضاحكا كلمة مفردة، هذا هو الحال، جاء أوس الضاحك هذه صفة مفردة كلمة تصف بها أو تجعلها حال وانتهى. شبه جملة نحو جاء أوس على قدميه، دائما خذ معلومة حتى في الخبر بعد ما ذكرناها، يقولون لا يوجد خبر شبه جملة، لا في الخبر ولا في خبر إن وأخواتها ولا خبر كان وأخواتها، لا يوجد خبر شبه جملة، وإنما شبه الجملة دلالة على كلام محذوف، هذا الكلام المحذوف هو الخبر، وتقدره إما مفرد كلمة أو تقدره فعل من الأفعال، تقول الكتاب على الطاولة، الجار ومجرور خبر صح؟ قالوا لا ليس خبر، وإنما متعلق بمحذوف. ما هو هذا المحذوف؟ كائن كلمة مفردة، مستقر كلمة واحدة، أو تقول الكتاب استقر فعل، هذا فعل ماضي، استقر على الطاولة. فدائما شبه الجملة متعلق بمحذوف، إما ترده للمفرد وإما ترده للفعل، يعني خلاصة الأمر في نهاية المطاف، الأخبار مفرد، جملة اسمية جملة فعلية. طيب وشبه الجملة الصورتين هذه، هذه ترجع إلى المفرد أو الجملة الفعلية، واضح الكلام هذا؟ تسهيلا ويعني الإنسان يحل الأمور ويمشي وخلاص وانتهى الموضوع، إن شو تقول؟ إن تقول الجار والمجرور أو الظرف والمضاف إليه هما الخبر عشان ترتاح. لكن بعد أن تتعلم وتتقن شوية يجب أن تفهم أن هذه متعلقة بمحذوف هو الخبر وليست هي الخبر، هذه لا تقع خبر وإنما هي تتعلق بالخبر المحذوف فأنت تقدره تأتي به، واضح؟ في مثل هذا الأسلوب جاء أوس على قدميه، على قدميه تدلك على الحال، جاء أوس ماشيا على قدم، ماشيا ماشيا هي اللي راح تصير الحال، وجاء رجل ماش على قدميه، راح يصير كذي الأسلوب، واضح؟ فلذلك تقول هني على قدميه حال في محل نصب حال أو متعلقة بالحال، وعلى قدميه الثانية لأنه نكرة ستقول صفة. واضح ولا فيها صعوبة؟ المهم إذا فهمتها فهمتها، ما فهمتها خلاص خليك على الأخبار الخمسة، والحال يجي شوف جملة وتمشي الأمور زينة. ها تفضل. دائما يدلك على محذوف، شبه الجملة دائما يدلك على شيء محذوف، إما تقدره مفرد كائن مستقر حاصل كيفك، وإما تقدره فعل استقر، عرفت؟ ممكن تقدر هذا وتقدر هذا، هذا موجود. واضح الكلام؟ المهم لا تشيل هم هذه المعلومة، اتركها وخلها تذهب، افهم أن الأخبار خمسة الحال يأتي وكذلك الصفة يأتي شبه جملة وتمشي الأمور إن شاء الله. قال وجملة، وجملة يقع، يقع جملة نحو جاء أوس يسبح. هني أبيك تنتبه الشغلة، الجمل حينما تأتيك وتمر عليك سواء جملة اسمية أو جملة فعلية لها إعرابات. حينما تأتي إلى الجمل احنا أعربنا سابقا، قلنا جملة في محل رفع خبر، جملة في محل نصب خبر كان، جملة في محل، قاعد نعرب جمل. حينما تدرس إعراب الجمل عندك سبع جمل لها محل من الإعراب وسبع جمل ليس لها محل من الإعراب، يعني الجمل على 14 نوع، سبعة لهم إعراب، أحيانا تكون خبر، أحيانا تكون حال، أحيانا تكون صفة، أحيانا تكون الجمل، أحيانا ما تكون لها إعراب، يعني لا محل لها من الإعراب. الجملة الابتدائية لا محل من الإعراب، الجملة الاعتراضية لا محل من الإعراب، يعني في أنواع للجمل ليس لها محل من الإعراب، في أنواع من الجمل لها محل من الإعراب. متى أحكم على أن هذه الجملة لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ هذا درس سيأتي لاحقا، مهني في دروس أوسع يعني، ولكن بشكل مبسط وسهل، حينما تأتي إلى جملة وتجد هذه الجملة فيها ضمير، انتبه لهذا الكلام، فيها ضمير يربطك باسم سابق، اعرف أن عندك إعراب لجملة لازم تعرفه. فحينما تقول المسلم يعبد ربه، يعبد هو، هو عاد على منه؟ على المسلم، لازم تعرف الجملة هذه في هذا الأسلوب، احنا درسناها أكثر من مرة هذه العبارة، في هذا الأسلوب خبر. جاء أوس يسبح، وين الفاعل؟ هو يعود على أوس. طيب لازم تعرف هذه الجملة، تشوف شنو هذه الجملة، عرفتم؟ واضح الفكرة؟ فتنظر إلى إعرابها، هل لها محل من الإعراب؟ تعربه، ليس لها محل من الإعراب خلاص تنصرف عنها، هذا بعد ما تدرس. هنا الضمير عائد على معرفة، الضمير عائد على شنو؟ معرفة. قال العلماء الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، لازم تحفظها، الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. تبون تحفظونها؟ الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، اربط التاء بالتاء وتخلص موضوعك. الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. شوف لما أقول لك جاء أوس يسبح، يسبح هو، طيب يسبح هذه عائدة على شنو؟ على معرفة. إذن هذه الجملة جملة يسبح في محل نصب حال، كأنك تقول جاء أوس مسبحا، كأنك قلت كذي، جاء أوس يسبح. طيب لما أخلي أوس نكرة أحذف كلمة أوس وأقولك جاء رجل يسبح، هني راح تصير صفة الجملة، يسبح هو، تقول جملة في محل رفع صفة لأن رجل مرفوع، فتقول في محل رفع صفة. لو قلت لك رأيت رجلا يسبح، تقول في محل نصب صفة. سلمت على رجل يسبح، تقول في محل جر صفة. لاحظتم الصفة تتبع ما قبلها، صح ولا لا؟ فإذا نكر هذا، هذه الكلمة نكرت، فالجملة التي بعدها تكون وصف لها، إن كان مرفوع منصوب مجرور تقول جملة في محل رفع نصب جر صفة، وإن كان معرفة على طول تقول في محل نصب حال. خلصنا المعلومة. قال: وجاء أوس لسانه يسبح. شنو إعراب لسانه يسبح؟ جاء فعل وأوس فاعل، لسانه مبتدأ مرفوع عن رفعه الضمة، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، عائدة على منه؟ على أوس، في ربط بينهم. شوف في ربط، فالجملة لازم تعربها على ضوء النظر إلى أوس، هو معرفة الآن. لسانه وين راح؟ لسانه يسبح، صح؟ جملة يسبح هنا فعل فاعل، يسبح هو. هذه الجملة لا، هذه الجملة خبر للسانه، جملة لسانه يسبح هي الحال. أيوة أيوة، شفت شلون؟ ها شو رأيكم يا شباب؟ صعبة؟ شوف، هي كلها ثلاث كلمات، أربع كلمات، جملة بعدين داخلها جملة بعدين داخلها جملة، نفس الصناديق اللي قلت لكم، صندوق داخل صندوق داخل صندوق، وهكذا نعربها. ليش ما نعربها؟ ها حطها على السبورة بعد، ولا شغال هذا؟ اي زين، ممتاز. شنو المثال؟ جاء أوس أو جاء رجل. شنو المثال؟ جاء أوس لسانه يسبح. جاء فعل ماضي مبني على الفتح، أوس فاعل مرفوع عن رفعه الضمة، لسانه مبتدأ مرفوع عن رفعه الضمة والهاء في محل جر مضاف إليه، يسبح فعل مضارع مرفوع عن رفعه الضمة والفاعل تقديره هو، وجملة يسبح هو جملة الفعلية خبر للمبتدأ، والجملة الاسمية في محل رفع خبر، والجملة الاسمية في محل نصب حال لأوس. شوف شلون تداخلت الجمل، جملة داخل جملة داخل جملة. إذا وصلت إلى فهم هذه الأمور أنت الآن في الطريق السليم، ماشي في النحو في الطريق السليم، يبقى عندك عاد تمرن وتكثر من الإعراب. نفس الطريقة، نفس الطريقة، هذا مبتدأ وبعدين هذا خبر وبعدين هذا كله، نفس الطريقة اللي هي تداخل جمل، عرفت؟ تداخل جمل. يمكن ما في صعوبة في النظر إلى هذا، لأن هذه جملة فعلية وهذه جملة اسمية، تصير أصعب لما تكون جملة اسمية داخلها جملة اسمية، تصير مبتدأ ومبتدأ ثاني وخبر ثاني، ومبتدأ الأول الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. تداخل الجملة الاسمية أصعب من تداخل الفعلية بالاسمية والعكس، عرفت؟ طيب، قال هنا: جاء أوس على قدمي، وجاء أوس لسانه يسبح، وجاء أوس وهو يسبح. انتبه لهذه، انتبه لهذه، هذه الواو تسمى واو الحال، واو الحال، واو الحال تأتي في أول جملة اسمية وتجعل هذه الجملة الاسمية في محل نصب حال. جاء رجل وهو يسبح. شوف، مع أن نكرة هنا في مثل هذا الأسلوب، جاء رجل وهو يسبح، مع أن نكرة في هذا الأسلوب، إلا أن هذه الجملة راح تخليها حال. ليش؟ لأجل واو الحال. وهو يسبح، ما قلت لك جاء رجل هو يسبح، جاء رجل هو يسبح لا تخليها في محل صفة. جاء رجل وهو يسبح، هذه واو الحال، واو في بداية الجملة الاسمية تجعل هذه الجملة حال على طول دون النظر إلى يعني موقع هذه الجملة، يسمونها الواو الحالية، تخلي الجملة الاسمية حال على طول. وجاء أوس وهو يسبح، هو راح يكون مبتدأ يسبح جملة فعلية خبر، والجملة الاسمية وهو يسبح في محل نصب حال. جاء رجل يسبح، هني نكرة، يسبح جملة يسبح راح تكون في محل رفع صفة، وجاء رجل لسانه يسبح جملة اسمية في محل رفع صفة. لو قلت لك ولسانه يسبح، حط لك الواو تصير حالية على طول، عرفت؟ لأجل واو الحال. طيب، على هذا يعني المقدار يكتفي الإنسان في الحال والصفة، ويحتاج عاد في هذا الموضوع أنه يمر على الآيات القرآنية اللي فيها حال وفيها صفة، ويعرب مرة بعد مرة بعد مرة، تتضح عند الأمور أكثر وأكثر بإذن الله عز وجل. بعد ذلك عندك باب التمييز وباب المستثنى، وبعدهما المنادى، ثم ينتقل المؤلف إلى المكملات المجرورات. انطلق.
قال حفظه الله: باب التمييز هو اسم نكرة يفسر إبهاما قبله على معنى من، وضابطه أن تضع قبله من أو من جهته، وهو نوعان: أحدهما تمييز مفرد، وهو ما كان إبهامه في مفرد، وهو الذي توضع قبله من، نحو مضى 20 رجلا وتصدق بصاع أرزا،
وتصدق
بصاع أرزا. والآخر تمييز نسبة، وهو ما كان إبهامه في نسبة فعل إلى اسم، وهو الذي توضع قبله من جهة، نحو طاب المؤمن نفسا، وزكت حنان خلقا، واشتعل الرأس شيبا، وسبويه أقدم من الكسائي وفاتا.
الآن التمييز، التمييز كما يقول المؤلف اسم نكرة يفسر الإبهام قبله، كلمة مبهمة تفسرها بكلمة منكرة، هذه الكلمة المنكرة التي تميز لك الإبهام في الكلام هذه يقال عنها تمييز. أجي أسولف معاك يقولك والله اشتريت لي 20، طالعني تقول شنو 20؟ شنو اشتري 20 كتاب، 20 قلم، 20 ميكروفون، 20 طاولة، اشتريت شنو؟ ماني فاهمك. لما أقولك اشتريت 20 قلما تقولي فهمتك الحين، تسأل عاد قلم حبر ولا قلم رصاص، يعني تسترسل معي في الكلام لأنك فاهم، لكن أقولك اشتريت 20 وأسكت، أنت ما راح تفهم، في كلام مبهم، واضح؟ سهل ولا صعب؟ ممتاز. هذه الكلمة التي أزالت عنك الإبهام يسميها العلماء تمييز، ميزت الكلام الذي أريد أتكلم عنه. أحيانا الكلام يكون فيه إبهام أنت بحاجة لهذا التمييز، وأحيانا يفهم الكلام من غير التمييز عادي، فالتمييز ليس ضرورة في الجملة. أقول لك امتلأت وأسكت، امتلأت راح تفهم أنك شبعت، صح؟ لكن لما أقول لك امتلأت شبعا تقولي فهمتك الحين، امتلأت شحما تقول ها صرت بطة، امتلأت عرقا، ولا يعني ممكن تعطيني كلمة تميز لي نوع هذا الكلام اللي انت قاعد تقوله. أقولك أعطني خاتما، تروح تجيب لي خاتم أيا كان هذا الخاتم، لكن أقولك أعطني خاتما حديدا، ميزت لك هذا الخاتم أني أنا أبيه من هذه النوعية. فلو قلت لك أعطني خاتما حديدا، ممكن أني أقولك أعطني خاتما من حديد، أعطني خاتما من حديد. فلذلك شو يقول لك المؤلف؟ ضابطه أن تضع قبله من، فيستقيم الكلام ويتضح المعنى على معنى من، أعطني خاتما من حديد، واضح؟ امتلأت من الشحم، ممكن تحط له من. طيب، ذكر المؤلف قال أحدهما، هو نوعان التمييز، قال أحدهما تمييز مفرد، وهو ما كان إبهامه في مفرد، وهو الذي توضع قبله من، نحو مضى 20 رجلا. رجلا هني تمييز، لأنها ميزت شنو؟ ميزت كلمة 20. كلمة 20 في هذا السياق أنت ميزت بهذه الكلمة المنصوبة النكرة، فهذه الكلمة تعربها أنها تمييز منصوب بالعلامة المناسبة، هني علامة النصب. وتصدق أنت، يعني بصاع أرزا، بصاع من أرز يعني. وممكن أقول لك زكاة الفطر صاع تمرا، صاع تمرا، ممكن أقول لك صاع من تمر، أحط لك من عادي. ووعدنا موسى 30 ليلة، ليلة في هذا السياق تمييز، ما تقول ظرف تقول دالة على الزمان، لا في هذا الأسلوب تعربها أنها تمييز، ميزت كلمة 30 لأنها مبهمة، الأعداد 20 30 40 50 دائما وراها تمييز، عرفت؟ إذا كانت منصوبة تخليها تمييز، وممكن تجر تدخل عليها من، جاء 20 من الرجال ممكن. قال هذا النوع يسمى تمييز مفرد، أنه شنو؟ يميز لك كلمة بعينها، يميز لك مفهوم كلمة أبهمت عليك. هناك تمييز نسبة، لما أقول لك اشتعل الرأس شيبا، شيبا هني تمييز. طيب لو سألت لك هذه الكلمة شيبا ميزت اشتعل ولا ميزت الرأس؟ اشتعل ولا الرأس؟ ولا ميزت اشتعال الرأس؟ العلاقة بين الاشتعال والرأس، هي ميزت هذه العلاقة، لم تميز اشتعل ولم تميز الرأس، وإنما ميزت اشتعال الرأس من تراكب الكلمتين، انتساب هذه الكلمة إلى هذه الكلمة، هذه الكلمة ميزت هذه النسبة بينهما، فيسمونه تمييز النسبة. في النهاية هذا تمييز وهذا تمييز، تعرف أن هذا تمييز منصوب وهذا تمييز منصوب، واضح؟ طيب اشتعل طاب المؤمن نفسا، كلمة نفسا هني هل أنت ميزت فيها طابة ولا أنت ميزت فيها المؤمن؟ أنت ميزت فيها طيبة هذا المؤمن، فيه يعني من حيث النفس، من جهة النفس، من جهة اشتعال الرأس، يقولك من جهة، يعني تمييز النسبة، انتساب هذه الكلمة إلى هذه النسبة بينهما. زكت حنان خلقا، تزكية حنان من جهة الخلق. وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، كل هذه أنواع للتمييز. خلاصة المطاف، كلمة التمييز عبارة عن كلمة نكرة منصوبة تأتي لتمييز ما أبهم من الكلام، كلام مبهم، غير عن الحال جاء محمد وأسكت، ما في شيء مبهم، لكن أقدر أزيدك أقولك ضاحكا أعطيك هيئة، فهذا حال. لكن لما أقولك جاء 20 وأسكت في إبهام، 20 شنو؟ 20 فرس ولا 20 رجل ولا 20 شنو؟ في إبهام لازم تبينه، فهذا لازم تفرق حتى بين التمييز والحال، أحيانا بعض الناس يخلط بينهما. حال تمييز، لا تعربها تمييز في هذا التركيب، هو أصلا يقول لك محول من فاعل، تمييز محول من فاعل، اشتعل شيب الرأس ومحول من مفعول به، وفجرنا عيون الأرض، يعني لهم تراكيب ولهم طريقة في الإعراب اللغويون، يعني يقول لك هذا التركيب الآن تمييز، إعرابها تمييز، ما تعربها حال، ما تعربها حال، لأن النسبة بين الاشتعال والرأس هو الشيب، فلذلك يميز لك هذه النسبة ولا يذكر لك حالة معينة. سبويه أقدم من الكسائي، أقدم منا شنو؟ علما، اجتهادا، إسلاما، أقدم منا شنو؟ وفاة، هذا توفي قبل هذا بس، وفاة، فكلمة وفاة ميزت هذه يعني النسبة بين الشخصين، الأقدمية ميزت الأقدمية، انتساب هذا إلى هذا، فهذا تمييز النسبة. أهم شيء أنك تعرف أن كلمة التمييز تأتي نكرة منصوبة لأجل يعني توضيح ما أبهم من الكلام، ما أبهم من الكلام. تفضل الشيخ. لا لا لا، التمييز هنا يجيك، يا يجيك يعني بهذا الشكل، يعني تمييز يعني يجيك كلمة دائما منكرة ومنصوبة، يأتيك بهذا الشكل، يعني ما يأتيك يعني جار مجرور أو يأتيك جملة، لا يجيك نكرة، كلمة نكرة هكذا منصوبة تميز لك هذا عن هذا. وأسلوب التمييز مع الوقت لما تقرأ أكثر من مرة، يعني أول ما تشوف الكلمة تذكر أنها بكثرة الدربة والممارسة تعرف أن هذا تمييز، هذا حال من كثرة دورانها عليك. ها يعني في بعض الأمور في بداية الأمر تكون غامضة على الإنسان، لكن تقرأ مرة بعد مرة بعد مرة خلاص، حتى لو الإنسان يعني عنده عدم وضوح في بعض المعلومات يكون حافظ كثير من المعلومات وعارف أن هذا حال وهذا تمييز وهذا صفة وهذا رابة كذا. يعني الممارسة لها دور، لذلك عدم الانقطاع عن الدرس مهم، وممارسة أيضا إعراب الآيات القرآنية أيضا أهم. يعني ممكن يكون الدرس يوم بالأسبوع عادي، لكن بشرط أن الإنسان يوميا يجد يذاكر. من جهة شنو؟ أنه يذاكر تطبيقات عملية من القرآن الكريم، يأخذ كتاب في الإعراب يضعه بجنبه يقرأ صفحة من المصحف ويعرب فعل وفاعل ومفعول وتمييز وحال وكذا، ويمشي يمشي يمشي فقرة معينة، آية معينة، نصف آية، شطر آية، يوقف يفتح الإعراب ويقرأ إعراب العالم، فما وجد من تطابق يحمد الله عز وجل، وما وجد من خلل يستغفر الله عز وجل ويصحح. ها بداية المطاف إذا وجد فيه خلل ماشي الوضع عادي طبيعي، إنسان لازم يغلط، لكن بعد أسبوع أسبوعين وشهر وشهرين المفروض هذا الخطأ بدل يصير 50% المفروض أنه صار 20-10، يقل إلى يعني درجة أنه في الوجه الواحد ما يستشكل عليك أو تخطئ إلا في كلمة، أو هني خلاص أنت وصلت إلى يعني معرفة ودربة في النحو كيفية الإعراب وما إلى ذلك. من الليالي يعني هكذا تفهمها، أنه يميز لك إياها أن هذه 30 ليالي ليست أيام، ليست أي معنى آخر، فوعدها الله عز وجل هذه المدة الزمنية. راح تصير هني في مثل هذا التركيب التمييز، لما صار هو التمييز يعني دلك على زمان، هو المميز هذا هو اللي راح تعربه ظرف زمان، 30 هي اللي راح تعربها ظرف زمان، عرف في مثل هذا التركيب. بعدين هذا يجي عاد يعني حتى المفعول المطلق حينما يكون مضاف، يعني المفعول المطلق فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا ميلا، لكن دخلت عليها كل الميل، الميل هني المفروض انها مفعول مطلق لكن شنو صارت؟ مضاف اليه مجرور، المضاف هو نفسه راح تعربه مفعول مطلق، عرفت؟ اي نفس الطريقه. يعني هذا بعدين، هذا في مرحلة متقدمة إن شاء الله لما تدرس نحو على أوسع ممكن يعني تفتح هذه الأمور وتناقش مثل هذه الأمثلة ويصير عند الإنسان اطلاع أكثر، عرفت؟ طيب فيها تداخل، ترى التمييز والصفة والحال كلها يعني مثل ما تقول جيران، يعني يخلط الإنسان بينها، لكن مع الدربة راح تعرف أنك أنت ما تبي، يعني ما يوصف الخاتم بأنه حديد بقدر ما هو يميز بأنه من نوعية معينة، عرفت؟ ممكن حتى تحمل هذا على أنه صفة، خاتما حديدا تخليه صفة وتمشي، عرفت؟ وممكن تخليه تمييز ماشي، من حديد ماشي، يعني تتداخل عليك. ومثل هذه الأساليب أو هذه الكلمات تجدها في القرآن الكريم، أول ما تفتح ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين ممكن تعربها مبتدأ، ممكن تعربها خبر، ممكن تعربها صفة، ممكن تعربها هي الكلمة نفسها، 5 إعرابات ممكن تجد لها. ليش؟ تقول والله كلام جديد، الذين بخلي كلام جديد وما بعدها يكون خبر لها، تقول لا أنا بأتبعها المتقين الموصوفين بأنهم كذا، وتقدر تقول هم الذين بخليه مبتدأها محذوف وهي خبر، يعني عندك سعة في الإعراب بحسب فهمك بحسب احتمال الكلمة، يعني الاحتمالات واردة والفهم هو الأساس في الإعراب في النهاية، فرع عن يعني الإعراب فرع عن المعنى، إذا فهم ممكن الإنسان يعرف. فتجد كلمات قرآنية يعني يختلف المعربون فيها لأجل أنها محتملة لكل الأعاريب. وأحسن شيء في هذا تقول تحمل هذه المعاني جميعا، وهذا من عظمة القرآن الكريم. أحيانا الكلمة تحتمل أكثر من إعراب، وأحيانا لا يكون إعراب واحد بس، فتلتزم بالإعراب الواحد، وإذا تنوعت الإعرابات تختار ما تشاء منها حسب الفهم. وأحيانا حتى يصير عندك مشكلة بعد، يعني تجد أهل البدعة لهم إعراب وأهل السنة لهم إعراب، إيه هني عاد المشاكل العقدية اللي تنشأ عن مسألة لغوية. يقولك والله خلقكم وما تعملون، صح؟ إيه هني هذه ماء مصدرية ولا ماء كذا، هني عاد يأتي خلاف بين أهل السنة وبين أهل البدعة، وتعرف المسألة اللغوية وكيف تطبقها هني، بعدين تنشأ عندك مسألة اعتقادية من هذه المسألة اللغوية. وهذا موجود بعد، وحتى بعد في مسائل الفقه تجد مسائل فقهية منشأها لغوي، يختلفون في اللغة بعدين عاد ينعكس هذا على مسائل الفقه. فمع الأيام والليالي إن شاء الله تطلع مثل هذه المسائل. روح انطلق.
قال حفظه الله: باب المستثنى هو اسم يقع بعد أداة استثناء، ولأسلوب الاستثناء ثلاثة أركان، وهي المستثنى منه وأداة الاستثناء، وهي إلا وغير وسوى وعدا وخلا وحاشا. والمستثنى في الاستثناء بإلا له ثلاثة أحوال: الاستثناء التام المثبت ويجب فيه نصب المستثنى، نحو سافر الإخوة إلا وهبا، والاستثناء التام المنفي ويجوز فيه في المستثنى كونه بدلا من المستثنى منه وكونه مستثنى منصوبا، نحو ما سافر الإخوة إلا وهب وإلا وهبا، والاستثناء الناقص ويعرب فيه المستثنى بحسب ما قبل إلا، نحو ما سافر إلا وهب، والمستثنى بغير وسوى يعرب مضافا إليه، وتعرب غير وسوى بإعراب ما بعد إلا، نحو سافر الإخوة غير وهب، وما سافروا غير وهب وغير وهب، وما سافر غير وهب. والمستثنى بعد عدا وخلا وحاشا يجوز فيه الجر على أنها أحرف جر، والنصب مفعولا به على أنها أفعال ماضية فاعلها ضمير مستتر تقديره هو، نحو سافر الإخوة خلا وهب وخلا وهبا.
هنا الكلام حول المستثنى، وهذا أسلوب كثير في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومهم جدا للإنسان أن يعرفه ومفهوم لدى الإنسان. ما الغرض من الاستثناء؟ حينما آتي بجملة وآتي بحكم وأضع لهذا الحكم أحكام معينة مرتبة عليه، ثم أريد أخرج أفراد من هؤلاء الذين تكلمت عنهم من هذا الحكم وأجعل لهم حكم آخر خاص، فأقول لك جاء الطلاب إلا فلانا فإنه ما جاء، فأنا أريد أخرج من هذا الحكم. عندنا 20 طالب، فأنا أقول لك جاء الطلاب، لو سكت المفروض أنك تفهم أن 20 حضروا، لكن في الواقع حضر 19 بس، واحد ما حضر، فأنا أريد أخرجه من هذا وأخبرك أنه ما جاء، فأقول لك جاء الطلاب إلا محمدا، أحط لك إياه استثني، أخرجه من الحكم الذي قبل إلا، فأخرجه وأجعله في قائمة مستقلة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حكم الله عز وجل على هؤلاء الناس، على جنس الإنسان، أنه خسران، في خسر، بل منغمس في الخسار والعياذ بالله، إلا أخرج أناس من هذا الحكم: الذين آمنوا عملوا تواصوا، استخرجهم الله عز وجل في قائمة لوحدهم، هذولا مستثنين من هذا الخسران، إذن هم ربحانين، سيكونون من الرابحين. هذا الغرض من أسلوب الاستثناء، أن تخرج أناس أو تخرج أشياء من حكم معين إلى حكم آخر. هذا الأسلوب يتكون من عدد من الأركان. الركن الأول المستثنى منه ثم أداة الاستثناء ثم المستثنى. فحينما أقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، المستثنى منه وينه؟ الملائكة، الملائكة الحكم للملائكة سجدوا، هذا المستثنى منه. أداة الاستثناء إلا في هذه الآية، إبليس هو المستثنى، هو اللي أخرجته، واضح أسلوب الاستثناء المستثنى منه، أداة الاستثناء المستثنى. خلاص، أريد أعطيك معلومة ما تطرق لها المؤلف، هناك الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. شنو معنى هذا الكلام؟ حينما يتفق المستثنى منه والمستثنى، يعني ما قبل إلا وما بعد إلا، حينما يتفقون في الأحكام فإنهم يكونون من جنس واحد، فإن هذا الاستثناء يكون استثناء متصل، وحينما تختلف أجناسهم فإن هذا الاستثناء يكون استثناء منقطع. شنو معنى هذا الكلام؟ أقول لك جاء القوم إلا حمارا، لأجل أنه هو يصاحبهم دائما ويمشي معاهم في السفر في الذهاب في الإياب، يأخذ حكمهم. لما أقول لك جاء راح تفهم أنه هو إياهم، فأنا أريد أستثنيه فأخرجه. فلو سألتك هل الحمار من جنس هؤلاء البشر؟ لا. طيب ليش استثنيته منهم؟ لعلة أنا عارفها، أنه دائم وياهم أصلا. عرفت الفكرة؟ أنا تعمدت أجيب هذا المثال عشان نتكلم عن هذه المسألة. فهل إبليس، هذه مسألة عقدية، شوف مسألة استثناء تطلع لك مسألة في العقيدة، فهل إبليس من الملائكة كما قال بعض الناس؟ لأنهم حينما قرأوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فهل هو من الملائكة؟ إذا كان الاستثناء متصل فهو من الملائكة، وإذا كان منقطع فهو ليس من الملائكة. طيب لماذا استثني؟ لأنه رفع إلى رتبتهم وأخذ يعبد الله عز وجل معهم، ولذلك صرح الله عز وجل في الآية الأخرى وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب. الله عز وجل يقول في القرآن كان من الجن، أنت تقول من الملائكة؟ ليس من الملائكة. طيب لماذا استثناه مع اختلاف الجنس؟ لأن هذا استثناء منقطع، لأنه كان يعبد الله عز وجل معهم ووصل إلى رتبة عالية في العبادة ثم انتكس والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم. واضح؟ هذه مسألة ما تطرق لها المؤلف، هي مسألة معنوية، بس مسألة معنوية لتعرف يعني حينما يكون متصل وحينما يكون منقطع، اللي هو في المعنى، في المعنى. وهذا ينشأ عن عندك مسائل أيضا في العقيدة أخرى تدرس في بابها، كلها على مسألة الاستثناء المتصل والمنقطع. طيب، هذه أركان الاستثناء، وذكر المؤلف حفظه الله أدوات الاستثناء التي يستثنى بها، وهي إلا، وكلمة إلا حرف، وكذلك غير وسوى، غير وسوى أسماء، وكذلك عدا، خلا، حاشا، هذه إما حروف وتلحق بحروف الجر، وإما أفعال ماضية، يعني لها وجهان. واضح؟ والأفضل والأحلى والأجمل خلها حروف ملحقة بحروف الجر وترتاح من الإعراب وترتاح من كثير من الأمور. طيب، ننتقل إلى الأحكام. قال المستثنى في الاستثناء بإلا له ثلاثة أحوال: التام المثبت، التام المنفي، الناقص. ثلاث أنواع للاستثناء. شنو معنى التام؟ وشنو معنى الناقص؟ شنو معنى مثبت؟ شنو معنى منفي؟ راح نتكلم الآن، نقول بسم الله ونبدأ. هذا يحتاج وقفة وكتابة أمثلة. هذه راحت المساحة، وينها؟ الاستثناء، عندك الاستثناء التام المثبت، جزاك الله خير، التام المثبت عندك التام المنفي وعندك الناقص. خلني أعطيك أول شيء أداة الاستثناء إلا. فحينما أقول لك حضر الطلاب، ما بك تطالع إن إلا. إيش رأيك بهذا الكلام؟ شنو هذا الكلام؟ فعل وفاعل. عندك جملة متكاملة ولا لا؟ ليش؟ فعل وفاعل أركان جملة كاملة. جملة كاملة، جملة شنو؟ تامة. عندك جملة تامة، عندك كلام مكون من فعل وفاعل، أو أجيب لك جملة اسمية من مبتدأ وخبر، أعطيك جملة كاملة الأركان مفهومة المعنى. لو سويت هكذا حضر الطلاب، تقول حياهم الله نبدأ الدرس، انتهى الموضوع، صح؟ هذا هو التام، أن الكلام تام واضح متكامل الأركان. مثبت يعني شنو مثبت؟ يعني لا يوجد أداة نفي قبله. أقدر أقول لك ما حضر الطلاب، ما حضر الطلاب، أقدر أقول لك كذي. تقول الله ننطر علشان نبدأ الدرس، سهلة ولا صعبة هذه؟ فهذا التام المثبت، ها هو. وهذا التام المنفي، أنفي لك إياه بأدوات النفي، ما وغيرها من أدوات مما يستعمل. طيب الناقص، الناقص راح نتكلم عنه. طيب خلي الناقص بعد شوي. حضر الطلاب إلا محمدا. في الأسلوب الأول إذا كانت الجملة متكاملة الأركان قبل إلا ولا يوجد نفي، فالمستثنى واجب النصب، واجب تخليه منصوب، واجب النصب، لا يوجد عندك أي وجه آخر. ما يصير تقول حضر الطلاب إلا محمد، غلط. حضر الطلاب إلا محمدا تخليه منصوب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إذا كان تام لكن قبله نفي، في أداة نفي، فيجوز لك النصب محمدا تخليه منصوب، يجوز. ويجوز لك الإتباع على المستثنى منه، ما حضر الطلاب إلا محمد، تخليه تابع لهذا، تخليه تابع له مبدل، تخليه هذا درس البدل بعدين يجي، واضح؟ تخليه تابع له مرفوع مثله. لو أقول لك لم أسلم على الطلاب إلا محمدا أو محمد، محمدا لأن منصوب، أو محمد لأن هذا مجرور، فهمت الفكرة؟ ما شكرت الطلاب إلا محمدا أو محمدا، على الإتباع وعلى الاستثناء اثنين، سهلة ولا صعبة؟ صار عندك في الوجه الأول واجب النصب، في الوجه الثاني جواز النصب مع جواز الإتباع. رافع تخليه مرفوع، ناصب تخليه منصوب، جر تخليه مجرور. هنا الاستثناء الناقص، الاستثناء الناقص والمنفي بعد هو أصلا يسمونها الاستثناء المفرغ. أول شيء لازم يكون الكلام قبل إلا ليس متكامل الأركان وإنما ناقص، وما بعد إلا يكمل به الكلام، وأيضا يكون فيه نفي. ما حضر إلا الطلاب، وين اكتمل الجملة؟ بعد إلا اكتمل، هني ما اكتمل، ناقص ناقص. يقول العلماء في هذا الاستثناء يكون الاستثناء مفرغ، يعني هذه تلغي هذه، يسمون الاستثناء الملغي، يعني الاستثناء هنا لا قيمة له في الإعراب، تعرب إعراب عادي من غير هذا من غير هذا، فتقول حضر فعل ماضي، الطلاب فاعل مفعول بس، يسمون الاستثناء المفرغ، تفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعد إلا، إعراب طبيعي عادي يصير أسلوب حصر بس، الهدف منه الحصر بس، واضح؟ معنوي بس. الاستثناء الناقص يسمونه يعني في المعنى يعطيك أسلوب حصر بس، لا يوجد له يعني إعراب، لا يوجد له إعراب استثناء ومستثناء، لا لا، إعراب مفرغ، هذا يلغي هذا، تأتي إليه تقول أداة استثناء ملغاة، ملغية لأن الجملة ما اكتملت قبلها، فتعرب ما قبلها وما بعدها على أنهم جملة عادية طبيعية وتنتهي. صار عندك ثلاث أوجه للمستثنى، للأسلوب الاستثناء. الوجه الأول واجب النصب إذا كان الكلام كامل ولا يوجد نفي. الوجه الثاني جواز النصب وجواز الإتباع إذا كان الكلام كامل لكنه منفي. هنا إلغاء الاستثناء أصلاً والإعراب بطريقة طبيعية حينما لا يكمل تكمل الجملة قبل إلا، فيتفرغ ما قبلها للعمل فيما بعدها، هذا يسمونها التام المثبت أو التام الموجب، هذا التام المنفي، هذا الناقص أو الناقص المنفي على حسب. بعد ذلك شنو قال المؤلف؟ طيب نعطيكم أمثلة، مثلا قول الله عز وجل فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، شنو تعرب؟ خلنا نعرب الآية. فنجيناه، الفاء بحسب ما قبلها، نجيناه، من يعرب؟ من لها؟ نجيناه، يلا، نجيناه مبني على السكون، نا العظمة الله عز وجل، والنا ضمير متصل في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، فنجيناه فعل وفاعل ومفعول. وأهله الواو عاطفة، أهل معطوف على منصوب على الهاء، يعني معطوف على حالة نصب، هي مبنية في محل نصب، هو معطوف على المفعول به، وأهله، أهل معطوف منصوب مثله وعلامة نصبه الفتحة أهلا، والهاء في محل جر مضاف إليه لأنها مع الاسم، قبل شوي مفعول به لأنها مع الأفعال، هني في محل جر مضاف إليه لأنها مع الاسم. أجمعين توكيد، توكيد، وهذا راح ندرسه في الدروس القادمة. طيب إلا عجوزا، هذه أداة الاستثناء. أسألك السؤال الأول وهو أهم سؤال في الموضوع كله، أي نوع من أنواع الاستثناء هذا؟ هل هو التام المثبت ولا التام المنفي ولا الناقص؟ أي واحد من الثلاثة؟ التام الموجب، التام المثبت، أول واحد، لأن الكلام فنجيناه وأهله أجمعين لو وقفنا معروف الكلام والجملة كاملة الأركان، فعل وفاعل ومفعول وانتهى الموضوع، عرفت؟ ولا يوجد نفي، فصار هذا على النسق الأول. شنو إعراب عجوزا؟ ليس لك إلا وجه واحد تخليها واجبة النصب، إلا عجوزا، هني تقول مستثنى منصوع نصب الفتحة، في الغابرين جار ومجرور، حرف جر، والغابرين شنو إعرابها؟ فعل ماضي، صح؟ ها شنو إعرابها؟ شنو؟ إيه اسم مجرور، زين، كنا الشيخ عبد الله رقد شوي قلنا له هذا فعل ماضي اي دائما انا لما اسوي كذي على طول يعرف الشيخ جاسم، حتى في الدروس لما يكون في المحاضره اقول لهم واركان الايمان كم ركن، تلقاهم يفكرون بعضهم يقول خمسه على طول، تقول اركان الايمان سته، انت مالك شغل بايدي، خليك وياي، ركز بعقلك، ها اصحى علشان تقوم من النوم ولا لا. انا طبعا اتكلم الحمد لله نشيط، لكن لو اجلس معاك انام على طول فلذلك لازم نصحى. طيب النوع الثاني التام المنفي، شوف قول الله عز وجل ما فعلوه الا قليل منهم، ما فعلوه الا، قليل منهم. ما فعلوه، ما هذه أداة شنو؟ نفي، فهو منفي. فعلوه شنو تعرف فعلوه؟ فعل ماضي مبني على الضم والواو في محل رفع فاعل، والهاء في محل نصب مفعول به. هذا فعل وفاعل ومفعول، فعلوه كلمة واحدة، فعل وفاعل ومفعول. الجملة تامة الأركان لكنها منفية. فشنو يصير عندك الأوجه؟ عندك وجهين، الوجه الأول أنك تتبع، والوجه الثاني أنك تنصب على الاستثناء. هني الآية ما فعلوه إلا قليل مضمومة، على أي الوجهين صارت؟ على وجه الإتباع البدلية. من شنو؟ من واو الجماعة. واو الجماعة محلها الرفع اللي هو فاعل يعني، فصارت هذه مرفوعة مثلها. وفي قراءة أيضا متواترة للقرآن الكريم ما فعلوه إلا قليلا منهم بالنصب على الوجه الثاني، موجود قراءة ثانية لهذه الآية. عرفت الفكرة؟ فحينما يكون تام منفي اللي هو الرتبة الثانية من هذه الرتب الثلاث، يجوز للوجهان هذا وهذا، إن أردت تفعل هذا إن أردت تفعل هذا. فأنت دائم ريح بالك، وإذا لقيت استثناء انصب على طول، إن كان من الوجه الأول فأنت مصيب، وإن كان الوجه الثاني فأنت مصيب، أما الثالث فهذا عاد لازم تنتبه له إن الكلام ما تم وانتهى الموضوع عشان ترتاح. ها طيب، أما الاستثناء الناقص اللي هو الاستثناء المفرغ، فيعرب فيه المستثنى بحسب ما قبل إلا، نحو ما سافر إلا وهب، سافر وهب تصير، فتحذف أداة الاستثناء بهذا النفي، يصير استثناء مفرغ أو أداة استثناء ملغاة بسبب أن قبلها لم يتم الكلام وإنما نقص الكلام وكان التمام بعد إلا، فلذلك هذا الاستثناء يرفع، يفيد لك الحصر أنه لا يوجد أحد سافر إلا وهب، بس تريد تحصر هذه المعلومة. وطرائق النفي ممكن يكون بالاستفهام، ممكن يكون بأداة من أدوات النفي، عرفتم؟ يعني له أساليب. فلو خذيت قول الله عز وجل فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، كيف تعربها؟ هل هنا هذا استفهام، والاستفهام فيه معنى النفي، فهل راح تصير هذه أداة من أدوات الاستفهام، يعني حرف استفهام مبني على السكون لا محل من الإعراب. يهلك فعل مضارع، يهلك مرفوع علامة رفعه الضمة، يهلك إلا ما تم الكلام إلى الآن، القوم هو اللي راح يتمم الكلام، واضح؟ فلذلك هذا استثناء مفرغ أو استثناء ناقص، فيتفرغ ما قبل إلا للعمل بما بعد إلا، فيكون فهل يهلك إلا القوم، قلنا هذا فعل مضارع، القوم تقول فاعل مرفوع صح؟ صح؟ شنو؟ بالضمة، ايه بالضمة. ها ما لكم لا تنطقون، تفضل. نائب فاعل، والله انت مية مية، نائب فاعل الفعل مبني للمجهول، يهلكوا، من الذي يهلكهم؟ الله، يهلكوا. فتعرب القوم في هذا السياق، انت اعرابك كله جميل وشغلكم كله تمام، بس هذه ليست فاعل، هذا نائب فاعل. شفت؟ يهلكوا، لو قلت يهلكوا يصير الفعل مبني للمعلوم، تصير القوم فاعل، لكن هنا يهلكوا مبني للمفعول، فيصير السياق عندك نائب فاعل، فتقول القوم نائب فاعل مرفوع علامة رفعها الضمة، والفاسقون صفة مرفوعة وعلامة رفعها الواو لأنه جمع مذكر سالم. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إن اللي هي مكسورة الهمزة وساكنة النون، هذه ممكن تكون أداة شرط تنصب فعلين مضارعين، إن تدرس تنجح، وممكن تكون مخففة من الثقيلة اللي هي إن المشددة الحرف النازل تكون مخففة، وممكن تكون حرف نفي بمعنى ما، بمعنى ما، إذا أزلتها وحطيت كلمة ما يستقيم المعنى، فتعرف إنها مستعملة في هذا السياق بمعنى ما للنفي. إن الكافرون إلا في غرور، شو تقول؟ ما الكافرون إلا في غرور. إن حسابهم إلا على ربي، ما حسابهم إلا على ربي. ويغلب استعمال إن بمعنى النفي مع إلا، يغلب استعمالها بهذا الشكل في القرآن. فحينما تنظر إليه إن تتبعون إلا الظن، هذا أسلوب نفي، والكلام الذي عندك هنا مترابط، ما قبل إلا مترابط بما بعد إلا، مترابط عندك فعل وفاعل ومفعول به جاك، هذه كلها نسق واحد. فحينما تعرف في هذا السياق تقول تتبعون فعل وفاعل، والظن مفعول به منصوب. وإن أنتم إلا تخرصون، أنتم هذا مبتدأ ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. تخرصون ها خبر على طول، جملة فعلية خبر. شنو الجملة الفعلية؟ اللي هم الأفعال الخمسة. تخرصون فعل مضارع مرفوع عن طرفه ثبوت النون، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية خبر لأنتم، فصار عندك جملة اسمية عادية إن ألغت إلا. وفي الجملة اللي قبلها نفس الآية إن ألغت إلا أيضا صار فعل وفاعل ومفعول به، فصار هذا يفعل، يعني تفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعد إلا في الجملتين الفعلية والإسمية في آية واحدة. شوف بلغة القرآن، يعني جملتين وهذه إسمية وهذه فعلية وراء بعض على طول، ولا تشعر فيهم أو تسمعهم وانت ماشي. تمام. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى إعراب غير وسوى. غير وسوى، غير وسوى إعرابهم إعراب ما بعد إلا، إعراب ما بعد إلا. شنو قال المؤلف؟ المستثنى بغير وسوى يعرب مضافا إليه، وتعرب غير وسوى بإعراب ما بعد إلا. ما بعد إلا في النسق الأول شنو عندك؟ واجب النصب، صح؟ في النسق الثاني إما النصب أو الإتباع، في النسق الثالث إلغاء الاستثناء والإعراب بشكل طبيعي. إذا جاءك غير فإن الكلمة التي بعدها، يعني أداة الاستثناء غير، هي اسم ترى، اللي بعدها دائما مضاف إليه تعربه، هي تعربها إعراب المستثنى هي نفسها. أقول لك جاء الطلاب غير محمد، ليش نصبتها هني؟ لأن تام مثبت، فهي واجبة النصب في هذا الأسلوب. أقول لك ما جاء الطلاب غير محمد، إيش راح تقول؟ غير وغيرة، جواز النصب وجواز الإتباع، هي نفسها تعربها إعراب المستثنى، فتقول مرفوعة تقول منصوبة، واضح؟ ما جاء غير محمد، جاء غير محمد تعرب غير على طول فاعل، ولا صعبة؟ تبون نضرب عليها أمثلة ولا واضحة؟ ها واضحة؟ شنو أعربت محمدا في الأسلوب؟ تعرب غير نفسها، وكذلك سوى نفسها. عدا وخلا وحاشا يجوز فيه الجر، يعني يجوز فيه الجر على أنها أحرف جر، والنصب مفعولا به على أنها أفعال ماضية فاعلها ضمير مستتر تقديره هو، نحو سافر الإخوة خلا وهب وخلا وهبا. يعني لو خليتها عدا وخلا وحاشا، خليتها دائما أحرف جر وريحت دماغك كما يقال وجررت ما بعدها وانتهى الأسلوب وفهمت منه معنى الاستثناء، تكون يعني سويت معروف في نفسك اليوم. بعدين لازم تعالج هذا المعروف وتعرف الخلاف وتعرف كيف تعرب يعني هذه الكلمات. لكن هل يوجد في القرآن الكريم مثال لهذه؟ طبعا غير وإلا موجود في القرآن، لكن عدا وخلا وحاشا، هل يذكر أحد منكم آية؟ ح حاشا لله لا، هذا مو من هذا الباب. حاشا لله مو من هذا الباب. حاشا لله يعني تنزيها لله عز وجل، مو من هذا، مو استثناء، مو أسلوب استثناء. هل يذكر؟ أنا ما أذكر. في المرة الماضية لما قلت لكم المفعول معه لا يوجد لها أمثلة في القرآن وجاب الأحبة أمثلة، راجعت المسألة سريعا لقيت أمثلة كثيرة موجودة في القرآن يصلح أن تعبر أن تعرب مفعول معه، يصلح. لكن الإعراب الأشهر الأولى الأوضح موجود اللي هو الإتباع في العطف، واضح؟ فلذلك أنا قصدي في المرة الماضية يعني المفعول معه أنك تبحث عن مثال لا يصلح أن يعرب إلا مفعول معه، هذا لا يوجد. يعني بحثت أنا في المرة هذه أيضا ما لقيت أمثلة، إلا أنك تجد أمثلة يقولك ويصلح أن يعرب مفعولا معه. طيب ليش ما تقول يعني تابع، تقول معطوف منصوب نفسه، يعني أولى من المفعول معه أصلا، عرفت؟ فهذه الاحتمالات احنا نبي نلغيها، نبي لا مثال صريح يكون مفعول معه بس، هذا القصد، واضح؟ طيب بعد ذلك عاد عندنا المنادى، واليوم طولنا، عندنا المنادى بعده المكملات، ما أظن راح ننتهي باكر، لا يمكن ننتهي بعد باكر. المهم نريد نقف الآن ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة مع المنادى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.